بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمجلس من مجالس علمية عقدها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى مع طلاب العلم بمدينة الدمام ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه 15 المقامة في شهر شوال لعام 38 هجرية بمدينة الدمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. المجلس الثاني.
أما بعد، فيا معشر الأحبة، قبل أن نبدأ بكلامنا فيما نريد أن نتكلم فيه في هذا اللقاء، نحب أن نعيد التنبيه على أبنائنا وإخواننا قاصدي هذا المسجد لهذه الدروس، وذلك بالتخير للمواقف المناسبة لسياراتهم، وألا يتسببوا في إيذاء أهل الحي. فقد بلغني اليوم هذا أنه قد حصلت حالة طارئة في بعض البيوت في الحي، ولم يستطع صاحب سيارة الإسعاف الوصول إلا بعد مشقة، وذلك لتضييق بعض أحبتنا القاصدين للمسجد عليهم في الطريق بسوء إيقافهم لسياراتهم. فأرجو معشر الإخوة أن نتنبه لهذا الأمر، ولو جاء الإنسان مستعجلا مع وقت إقامة الصلاة فلا ينسى مثل هذه الصورة التي ذكرناها، فقد يحتاج إلى إنقاذ مريض أو إسعافه وأنت في الصلاة تتلذذ بالصلاة ولا تدري ماذا يحدث في الخارج. ودين الإسلام دين العدل والوسط في كل الأبواب، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وقال عليه الصلاة والسلام: من ضار مسلما ضاره الله. فأرجو من أحبتي أن ينتبهوا إلى هذا ويجعلوه نصب أعينهم كلما وفدوا على درس من الدروس، خصوصا الذين يأتون بالسيارات، أما الذين يأتون على أرجلهم فالكلام ليس موجه إليهم. هذا أولا. ثانيا، أوجه الكلام إلى أخواتنا وبناتنا طالبات العلم، وخاصة في المساء بالذات، اللاتي يأتين بأطفالهن معهن فيشوشن على بقية أخواتهن، فقد جاءت الشكاية منهن إلينا بأن بعضهن ما استطاعت أن تفقه من الكلام شيئا أو تستوعب الدروس، وذلك بسبب تشويش الأطفال. فأقول: لا ينبغي لبناتنا أمهات الأطفال أن يأتينا بهن بهم ويدعوهم يسرحون ويمرحون ويشوشون على أخواتهن، وربما بدأوا يجرون ها هنا وها هنا بين الصفوف. وقد سمعت أنا شيئا من ذلك البارحة، لأني صليت قريبا من صفوف النساء في آخر المسجد، ما بعدنا إلا النساء. فأرجو كل الرجاء من بناتنا وأخواتنا أن يراعين هذا وأن يتقين الله في أخواتهن، فلا تأتي المرأة بالطفل والطفلين معها ثم ترسلهما، أو تأتي بالرضيع الذي طول وقته وهو يصرخ فيكون مصدر إزعاج لأخواتها. فإذا كانت ليس عندها من يقعد عند هذا الصغير الرضيع فعليها أن تبقى في البيت ولتأخذ عن طريق النقل والحمد لله، أو أن توكل به من يقوم بحاله. أما أن تأتي به أو بهم إلى هذا المسجد فتضر بأخواتها هذا لا يجوز لها، هذا لا يجوز لها. فينبغي أن تتقي الله في أخواتها، هذا ما لزم التنبيه عليه. وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك وأن يجعله محل الاستماع. وبعد هذا نعود إلى حديثنا. معشر الأحبة، طلبة العلم كما قلنا بالأمس هم خلفاء العلماء، تلاميذهم وخلفاؤهم. إذا جاءت المهمة أرسلوهم فيها، إذا جاءت المهمة الدينية والشرعية أرسلوهم فيها. كانوا في السابق ما توجد جامعات ولا كليات، كانوا يدرسون على الأشياخ، يأتي الطلب إلى المشايخ من الولاة فيطلبون منهم أن يرشحوا لهم القضاة وأن يرشحوا لهم دعاة وأئمة للمساجد ورجال حسبة يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويرشح لهم دعاة معلمين في المناطق. هكذا كان الوضع في السابق، يأتي الطلب من الوالي إلى العلماء ليرشح لهم من تلاميذهم من يصلح للقضاء، ويرشح لهم من تلاميذهم من يصلح للإمامة والخطابة بالناس، يرشح لهم من تلاميذهم من يقوم بالدعوة إلى الله فيجوب المناطق، أو يوجه إلى منطقة ما فيجوب نواحيها وأرجاءها. يطلب منهم أن يرشحوا لهم من تلاميذهم من يقوم بأمر الحسبة، أمر بمعروف ونهي عن منكر. يطلبون منهم من يقوم بالتعليم، يجلس للناس في المساجد يعلم ويدرس. هذه كم فرع؟ 6 فروع. فكان الأشياخ قديما هم الجامعات الكليات والجامعات، ويختارون من طلبتهم لهذه الأفرع لكل فرع من يناسبه، وما يجد الطلاب في أنفسهم شيئا، لماذا رشح هذا في هذا ولماذا رشح هذا في هذا، أو لما لم يرشحني في هذا أو لما لم يرشح ذاك في هذا. الاحترام قائم لأشياخهم وأستاذيهم، والثقة قائمة منهم في أشياخهم، والتعاون بينهم وبين أشياخهم قائم، وتاج هذا كله الاحترام منهم لشيوخهم. فإذا حصل حاصل لأحد هؤلاء كتب الكتاب إلى شيخه يستشيره فيما نزل به من النوازل. والمقصد من هذه المقدمة بيان أن طلبة العلم هم خلفاء العلماء والشيوخ غدا، وسيمر بهم هذا الذي مر بأشياخهم اليوم. وإذا كان كذلك فعليهم أن يتصفوا بأربعة أوصاف، هذا الأمر لا بد منه، سيذهب الجيل ويأتي الجيل الذي بعده، فلا بد أن يتصف هؤلاء بأربعة أوصاف إذا هي اجتمعت فيهم وفقهم الله كما وفق أشياخهم لكل خير، وإذا تخلف واحد أصيب صاحبه في مقتل. أما الأول فهو الإخلاص لله جل وعلا في هذا الباب، أعني باب العلم والدعوة والتعليم وهداية الناس. الأمر الأول الذي يجب علينا جميعا أن ننطلق منه هو الإخلاص لله جل وعلا في هذا الباب، باب العلم والتعليم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فلا يقصد بذلك إلا الأجر عند الله، هذا الإخلاص الذي نقوله، لا يقصد بهذا إلا الأجر، حصول الأجر له عند الله بسبب هدايته للناس ونفعه إياهم، هذا هو الإخلاص، لا يريد إلا الأجر عند الله جل وعلا بسبب نفعه للناس وهدايته إياهم، ومن كان كذلك وجدته ناصحا للناس في كل باب من أبواب الخير. من اتصف بهذا وجدته ناصحا للناس الذين وجه إليهم وأقام بينهم في كل باب من أبواب الخير، مجتهدا في إيصال الخير إليهم ودفع الشر عنهم. فإذا كان كذلك بارك الله فيه وفي دعوته، وظهر في الناس أثره وبركته. هذا الأمر، أمر الإخلاص، أمر مهم، فعليه أن يبتعد عن الرياء وعن السمعة وعن طلب المدحة من الناس فيه وفيه وفيه، فلا يقصد إلا وجه الله جل وعلا والدار الآخرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يجب عليه أن يتصف به الاستمرار في العلم والتحصيل، وذلك بالبحث والمذاكرة مع من هم في مستواه، إن وجد من هو في مستواه. وقد كان قديما، وأذكر لكم هذا من واقعنا نحن هنا في هذه البلاد، كانوا قديما القاضي والإمام والخطيب ورجل الحسبة والمعلم مجلسهم واحد، القاضي الذي وجه إلى البلد من قبل العلماء، القاضي والإمام والخطيب ورجل الحسبة والقاعد للتعليم مجلسهم واحد، أصابع في كف واحدة، المذاكرة بينهم قائمة، يتذاكرون العلم ويحيونه فيما بينهم ويتباحثون في المسائل المشكلة. فإذا وجد معك في منطقتك التي أنت فيها من هو بهذه المثابة فاحرص على الجلوس معه ومذاكرته في العلم، وازدد من العلم، فإن إحياء العلم إنما يكون بالمذاكرة. وإياك والانفراد، فإن هذا سبب لنقص العلم عندك، ستبقى إذا كان عندك هؤلاء ولم تخالطهم ستبقى كل يوم في نقص، أما بمخالطة من هم في مستواك وسنك أو قريب منك أعلى قليلا أو دونك قليلا فينتعش العلم وتزداد، فلا تترك التحصيل، والمرء لا يزال محتاج إلى التحصيل حتى يموت، وكلما ازداد علما ازداد معرفة بمقدار النقص عنده وحاجته إلى العلم. فعليك ألا تفتر عن البحث والتعلم. الأمر الثالث هو الحذر من العجب، الحذر من العجب، فإن العجب يجر صاحبه إلى الكبر، ومحاربة العجب تجر صاحبها إلى التواضع، وما دام العبد متواضعا يرفعه الله، وما دخل في قلبه العجب وأفضى به إلى الكبر إلا ومحق الله بركته. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العريم، وإذا أورثه العجب الكبر ظهر ذلك في تصرفاته فمقته الناس ونفروا منه، وإذا نفروا منه لم يقبلوا منه، إذا نفروا منه لم يقبلوا منه، فحينئذ تحصل النتيجة لكن عكسية، فلا يحصل الانتفاع به وإنما ينفر الناس عنه، وحينئذ فلا يفلح في بابه، إن في التعليم لم يأته الناس، وإن في الدعوة لم يقبل منه الناس، وإن في الاحتساب أبغضه الناس، وإن في الإمامة نفر عنه الناس، فهذا ممحقة لطالب العلم عياذا بالله من ذلك. فباب العجب هو المدخل إلى الكبر ونفور الناس منك، والتواضع هو باب قبول الناس منك وإقبالهم عليك. فما أحسن العلم يزينه التواضع، فتكون للمساوي أخا فتظهر له الاحترام، وللكبير ابنا فتظهر له الرحمة والتقدير والاحترام، وللكبير ابنا فتظهر له التوقير والتبجيل والإجلال والشفقة عليه في إيصال الخير إليه، وللصغير أبا فتظهر له الرحمة والعطف والحنان والحرص على هدايته وإيصال الخير إليه. فالناس هم على ثلاث طبقات هذه التي ذكرت، فأنت للمساوي أخ لا ترتفع عليه، وإنما تتواضع معه، تريه أنك وإياه سواء، وأنه أخوك، وحق الأخ للأخ محفوظ، وهكذا، فهذا سيقبل عليك. هكذا الكبير إذا أظهرت له التوقير والاحترام، كبير السن وكبير المقام في البلد التي أنت فيها، فإذا أحسنت معه التعامل من هذا ليكونن نصيرا لك بإذن الله تبارك وتعالى، وعونا لك على عامة الناس في بلده أو في منطقته التي أنت معه فيها. فأحسن إليه في هذا الباب وأنزله ما ينبغي أن تنزله فيه. هكذا الصغير، من كان أصغر منك فهو أخ لك، تظهر له الشفقة والمحبة له والحرص عليه. فهذه الطبقات لا بد من مراعاتها بإنزال كل واحد من آلها منزلته، كما قالت عائشة رضي الله عنها كما هو في مقدمة صحيح مسلم: أمرنا بإنزال الناس منازلهم. مر بها سائل يسأل فأعطته كسرة
خبز، فمر آخر على دابته فأنزلته يأكل، ضيفته، فقيل لها قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، فالأول على قدر منزلته والثاني على قدر منزلته. فهكذا، وقد كان شيوخنا وشيوخ شيوخنا على هذا الباب في غاية الحرص. كان الداعية المصلح المجدد شيخ شيوخنا الشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي في منطقة جازان كان على غاية من الحرص في هذا الباب، فهدى الله به أقواما كانوا من المعاندين. وسأضرب لكم مثالا، أخبرني أبي رحمه الله يقول وجهنا شيخنا الشيخ عبد الله القرعاوي إلى قرية من القرى معلمين فيها ودعاة في أيام الملك سعود رحمه الله، أول تملك الملك سعود بعد الملك عبد العزيز. يقول وكان عمك الذي هو عمي أنا، العم إبراهيم بن علي فقيه رحمه الله، كان هو الداعية والإمام والخطيب والمدرس في هذه البلدة، وجئت أنا أزوره، ومع زيارتي وافق أن وصل إلينا الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله في هذه المدة. فمر بنا رجل من أعيان القرية، فنظر الشيخ إليه وسكت، فلما ذهب سأل الشيخ عنه وقد تفرس فيه، فقالوا هذا فلان وضعه كذا وكذا وكذا ولكنه لا يصلي، وهو جار المسجد ومن أعيان القرية، وكان منصرف عن طلبة الشيخ، فقال دعوه. فلما جاء وقت مروره مساء قبيل المغرب جلس الشيخ ومعه الوالد ومعه العم وبعض أعيان القرية، اثنين أو ثلاثة ذكرهم لي، جلسوا على جادة الطريق قرب المسجد على عادة الأوائل، كانوا يجلسون لهم مبارز يخرجون فيها، إياكم والجلوس في الصعودات أو على الصعودات، والصعودات هي الطرقات وزنا ومعنا. قالوا مجالسنا يا رسول الله ما لنا منها بد نتحدث فيها الحديث. قال فبينا نحن كذلك مر الرجل، فابتدره الشيخ عبد الله القرعاوي وهو على حماره والشيخ جالس، قام رحمه الله ورحمهم جميعا، ثم سلم عليه وقال ما شاء الله، كان في يده عصا، عصا، فقال ما شاء الله ما أجمل هذه العصا، من وين جبتها؟ فقال هي لك، مشعاب خفيف يضرب به دابته، لكن المشاعيب قريب من الآن الذي يستخدمه أبناءنا وإخواننا وأحبتنا في الإمارات وفي عمان، يكون من النبع، شجر النبع، وهو مشهور من أجمل الشجر وأجوده، شجر النبع، يعرف هذا الكبار اسألوهم. فإذا جلد عنه القشر صار مثل البيضة، أصفر ثم يصلب فيصبح شديد ما يكاد ينكسر، وأكثر من يستخدمه في القديم الوجهاء والعميان، الأعمال أنه يضرب هنا ويضرب هنا ويضرب هنا ما ينكسر هذا. الشاهد، فالشيخ جعله مدخلا رحمه الله، قال هو لك، قال لا لا بس أنا أسأل عنه، قال لا والله هو لك، أخذ الشيخ وقعد. الشيخ ما يريد العصا، يريد صاحب العصا. أي فلما جاء صلاة المغرب صلى معهم الرجل، فبعد الصلاة تكلم الشيخ مع الوالد والعم والحاضرين الاثنين معه من طلابه، قال: اسمعوا، هذا رجل وجيه جواد، وكم من عيب يستره الجود. وفعلا هذا معروف، كم من عيب في الرجل يستره الجود، يغطيه، ودعوه يأتي الله به. تسننوا، أدوا السنة، وبعد السنة قال: يا فلان، القهوة عندك؟ قال: يا مرحبا ومسهلا، حياكم الله، تفضلوا. شربوا القهوة، وبعد القهوة حانت العشاء، فخرج جميعا للصلاة، فأمر الجماعة أن يتقدموا، فتقدموا على الباب وهم يسمعون الحديث، فمسكه وأعطاه شيئا من المال، من الريالات الفرنسي الفضة، يعني إذا ما هي دراهم كانت إيش؟ نقدا، فضة، لو ذوبها بيعت فضة. لا لا لا، قال: لا أبدا، بلغنا أنك جار المسجد وأنت تحتسب على الناس إن شاء الله تعالى، وتنبههم وتذكرهم، وجزاك الله خير، استعن بها، استعن بها، وهذا للطلاب أبنائك، وهؤلاء فلان وفلان هم إخوانك وجيرانك، وهم ما يستغنون عنك، ومذكور عنك الخير، وأنت صاحب كرم. فأثنى عليه بالذي رأى. يقول الوالد والعم: صلينا، واليوم الثاني الشيخ بقي عندنا، وفي المساء سافر، ركب دابته ومشى، يريد قرية أخرى لأنه يفتش على المدارس رحمه الله. يقول: بعدها بيوم وإذا بالرجل هو الذي ينبه الناس للصلاة. وتنبيهه لهم بالعبارة الآتية كما يحلف الوالد رحمه الله: كان ينبههم قائلا: الصلاة يا بضاعة الموت. يذكرهم بالموت، يعني أنتم صليتم أو لم تصلوا فالموت أنتم بضاعة ستموتون، فاستعدوا للموت. قل: فكان هذا شعاره، فلازم المسجد وصلح حاله واستقام أمره وصار من أعبد الناس. فيا معشر الأحبة، الإحسان إلى الناس بإنزالهم منازلهم بالكلمة الطيبة والعمل الطيب يهدي الله به جل وعلا كثيرا من الناس. والدعاية قد تسبق، ولكن إذا سمع الناس وقدموا سيرون إما صدقا وإما كذبا. فإن أثني عليك بما ليس فيك وقدم الناس ورأوك عرفوا أن الدعاية كاذبة، وإن ذكروك بغير ما هو فيك وقدم الناس ورأوك على غير ما قيل فيك وبهت به عرفوا أيضا أن الدعاية كاذبة. فعلى العبد أن يلاحظ هذا الجانب وأن يعتني به وألا يغفل عنه، فإنه والله سبب عظيم في إيصال الخير إلى الناس وهدايتهم. أما الأمر الرابع الذي ينبغي مراعاته، بل يجب على طالب العلم أن يراعيه، فهو أن يترفع عن الدنيا، وهذا أمر مهم، أن يترفع عن الدنيا، فإن الدنيا دنية، فيا طالب الدنيا الدنية طالبا جاهدا ألا طلب سواها، إنها لا وفاء لها. فكم قد رأينا من حريص ومشفق عليها فلم يظفر بها أن ينالها، ليلهوا ويغتروا بها ما بدا لهم، متى تبلغ الحلقوم تصرم حبالها. فالدنيا دنية، ما سميت الدنيا إلا لأنها دنية. ويجب عليك أيها العبد ألا تطلب الدنيا بعمل الآخرة، فإن هذا والله من قلة العقل وضعفه ومن ضعف الدين، أن تبذل الطيب النفيس لتحصيل الخسيس. واعلم أنك إذا شاركت الناس في دنياهم ونافستهم فيها، وأنت تقمص قميص العلم والعلماء، تهون في أعينهم، والله تهون في أعينهم، لأن الله قد رفعك بهذا العلم، والناس يجلونك ويبجلونك ويقدرونك بسببه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فإذا رأوك منافسا لهم في دنياهم سقطت من أعينهم. فلا تنزل بعد أن رفعك الله. أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن لزمته عفة النفس أكرم، إلى أن قال: ولم أبتذل في طلبة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدم أأشقى به غرسا أتعب فيه وقت التحصيل، وأجنيه ذلة إذا فاتخاذ الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما ورثوا دينارا ولا درهما، وهم أفضل الخلق على الله وأكرمهم عند الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثت الأنبياء. طيب ما هي تركة الأنبياء؟ إنما ورثوا العلم، فعليك أن تكتفي بهذا الإرث العظيم الذي رفعك الله به وجعلك في منزلة البدر تضيء للناس. فإذا ما نزلت إلى مستوى العامة هنت في أعينهم، فترفع بما رفعك الله به وهو العلم، ولا تهن نفسك وتدنس العلم فتجني على دين الله تبارك وتعالى. فاعلم واعلم أن ثقة الناس فيك ما دمت في منزلتك، فإن نزلت إلى منزلتهم ساويتهم، فظنوا بك الذي يظنونه فيما بينهم بأنفسهم. فهذا الذي أوصي به في هذا الباب خاصة، وأنا أرى اليوم بعض من الناس يبدأ بصورة وينتهي بأخرى. هذا العلم أنت ما طلبته لأجل الدنيا، أنت طلبته لأجل الآخرة، تنور به قلبك وتشرح به صدرك وتعرف به الحق من الباطل والخطأ من الصواب والسنة من البدعة والحلال من الحرام والواجب من المندوب، وتعرف المباح وتعرف المشتبهات فتقف عندها، ثم تعلم الناس ذلك فرفعك الله به. أما إذا طلبت غيره فأبشر بالهوان في الدنيا والذل في الآخرة والإهانة. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. فإياكم أن تدنسوا هذا النفيس ببذله لتحصيل الخسيس، فيناسب أن يجازيكم الله جل وعلا هذا الجزاء. فكما أهنت العلم بالدنيا يهينك الله جل وعلا يوم القيامة، ومن ترفع عما في أيدي الناس أعلاه الله ورفعه الله، ولا أعظم من هذا. هذه الرفعة الحقيقية. المال غاد ورائح ما سمي المال مالا إلا أنه يميل من يد إلى أخرى، وأيضا يميل بالرجال من ضعف مال به في دينه، ومال به في أمانته، مال به في أخلاقه. فنعوذ بالله جل وعز بأسمائه الحسنى وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون من هؤلاء. فترفعوا معشر الأحبة عما في أيدي الناس يورثكم الله المحبة. ازهد في إيش؟ فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، هذا معلوم. أما الزهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، أما إذا علموا منك عكس ذلك إيش يصير؟ يبغضك الناس، هذا كذاب لا يغركم، ترون مخبره ليس كمظهره، مخبره ما هو على مظهره، هذا ما يعرفه إلا اللي خالطه، لا يغركم. إذا بلغت إلى هذه المقالة ما قيمتك بين الناس؟ فاحرصوا رحمكم الله على الحذر في هذا الجانب. المال يكذب فيه الصادق الصدوق، ويخون فيه الأمين، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على الإنسان أن يحمي عرضه، فإن في حماية عرضه حماية لشرف العلم وعرض العلم وعرض العلماء الداعين إلى الله تبارك وتعالى. هذا ما أوصيكم به، هذه الأربعة الأمور تفكروا فيها وتأملوا فيها، ستجدون أن الخير في هذا الباب الذي نحن فيه وإياكم جميعا هو باب عظيم يؤتى المرء من قبله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا، وأن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن قال وعمل، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الأسئلة كثيرة، وسأعرض ما يتيسر منها بإذن الله تعالى.
نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، أو يذكر السائل بأن أباه شيخا كبيرا قد ابتلي بمرض يحتاج معه إلى بتر ساقيه كما أخبره بذلك الأطباء، وهو إن قال لأبيه عن هذا فلن يذهب معه لإجراء هذه العملية الطبية، وهو خائف إن ذهب به بدون علمه أن يكون آثما أو أن يغضب منه والده، فما هي نصيحتكم؟
نصيحتي أولا ألا يعجل في هذا الباب، فعليه أن يعرض أمره على أطباء آخرين. فكم قد سمعنا شيئا من هذا فحصل به ما ندم عليه فيما بعد، وكم قد سمعنا أيضا شيئا من هذا ولم يقبل من قيل له بالقطع أو البتر لبعض أطرافه، وسأل فوجد من قال له هذا الكلام غير صحيح ولا تحتاج إلى قطع الأطراف ولا إلى بترها والعلاج موجود، وانتقل إليهم وتعالج فشفاه الله. فلا يعجل أبدا، هذه أول وصية أوصيه بها، أنه لا يعجل، فعليه أن يسأل ويسأل ويسأل حتى إذا أعياه السؤال وقيل له إنه إن لم يفعل يهلك، باب آخر فليفعل. هذه أول وصية. الوصية الثانية أنه لو فرضنا أنه لا بد من البتر فعليه أن يخبره بذلك ويصبره ويرغبه في الصبر ويتلو عليه الآيات ويقرأ عليه الأحاديث الواردة في هذا الباب، والله سبحانه وتعالى ييسر له. ثم إنه إن أحب فعل، وإن لم يحب وصبر على دائه فهو ليس بواجب عليه أن يبتر عضوه. نعم،
وهذا
يبتر أعضاءه. نعم،
وهذا سائل يقول أنا إمام مسجد في بلدنا ولم أطلب العلم عند المشايخ.
كيف؟
يقول أنه إمام مسجد في بلده.
نعم،
ولم يطلب العلم عند المشايخ.
ولم،
نعم، ولكنه أقرأ الناس في المسجد، ولكنه يقرأ للناس في المسجد كتاب الأربعين النووية ورياض الصالحين وبعض الكتب، فهل يجوز له ذلك علما بأنه إن لم يقرأ على الناس في مسجده فسيأتي أهل البدع من جماعة التبليغ ليقرأوا على الناس؟
كونه لم يطلب العلم هذا نقص في حقه، وإذا كان كذلك فنحن نقول له بعد هذا: أولا يجب عليك أن تطلب ما يصح به دينك من أصول العلم، ثانيا عليك الآن وأنت في هذه الوظيفة أن تعلم أحكام الإمامة والائتمام، لابد أن تقرأ كتابا في هذا الباب. ومن الكتب النافعة في هذا الجميلة كتاب أخينا الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد المنيف وفقه الله، فإن له كتابا في هذا اسمه أحكام الإمامة والائتمام، من أجمل ما قرأت ترتيبا واستدلالا وإيرادا للأدلة وحسن استدلال وجمع، ترتيبا للأدلة وحسن استدلال وجمع، وأيضا وضوح عبارة، عبارته لطيفة ومشرقة وليس فيها تعقيد، فأنا أوصي به لو لي أمر أوجبته على جميع الأئمة هنا في المملكة أن يقرأوا فيه، فهذا نافع. يقرأ الإمام ما يتعلق بوظيفته، أحكام الإمامة، الإمام تجري عليه أمور في أثناء قيامه بإمامة الناس، وهكذا المأمومين تحصل لهم أمور في أثناء صلاتهم مع الإمام، فهو بحاجة إلى أن يعرفها. فهذا الكتاب من الكتب الدافعة، فنوصيه أيضا بأن يقرأ في هذا الباب خاصة. الأمر الثالث أقول له لا بد من أن يتعلم ويجعل له وقتا للرحلة، لو شهر في السنة يأخذه إجازة من الدائرة التابع لها ويأتون بإمام يقوم مقامه هذا الشهر ويرحل إلى المشايخ فيتعلم ويستفيد حتى يكون طالب علم، يكون طالب علم. هذه الوظيفة وظيفة دينية من أشرف الوظائف، فعليه أن يتأهل لها. الأمر الرابع أقول إذا كان مجرد قراءة وأنت قارئ ولا الحمد اقرأ على الناس، لكن عليك أن تعرف حدك، أنت قارئ ولست بعالم، فرق بين القارئ والشارح، فالشارح هو العالم، أما القارئ مجرد من يقرأ على الناس، فاقرأ عليهم إما مثل الرياض رياض الصالحين أو كتابا مشروحا لأهل العلم فتقرأ لهم العبارة الموجودة في هذه الشروحات على هذا الكتاب، لكن لا تظنن نفسك طالب علم، ف فضلا عن أن تكون شيخا. ومن عرف قدر نفسه أورثه الله جل وعلا النفع لنفسه في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فيسعى إلى تكميل ما عنده من النقص، وأما في الآخرة فيسلم من العقوبة التي يتقحمها من ينزل نفسه في غير منزلتها فيقول الباطل ويقول الخطأ وهو لا يشعر بأنه خطأ أو باطل. هذا الذي أوصيه به. نعم.
هذا سائل يسأل عن غسل الجنابة والجمعة والعيدين، وهل يجزئ عن الوضوء؟ وإذا توضأ قبل غسل الجنابة ثم وإذا توضأ قبل غسل الجنابة ثم شرع في الاغتسال فوقعت يده على فرجه، فهل يتوضأ مرة ثانية؟
أعد السؤال.
هذا يقول يسأل عن غسل الجنابة،
نعم،
والجمعة والعيدين، هل تجزئ عن الوضوء؟
نعم، هذا شطر.
وإذا توضأ قبل شروعه في غسل الجنابة ثم بعد ذلك أخذ في الاغتسال ومس فرجه في أثنائه، فهل يتوضأ مرة أخرى؟
الحمد لله. أما بالنسبة للقسم الأول وهو غسل الجنابة، هل يكفي عن الجمعة، عن غسل الجمعة والعيدين؟ فأقول إذا نوى ذلك نعم يكفي، وشرطه ما ذكره في الباقي من السؤال بأن لا يمس فرجه، فإن مس فرجه أفاض الماء على جسده جميعا وكفاه ذلك والحمد لله. نعم. أما إذا مس فرجه بعد ذلك فقد انتقض وضوءه، ومس فرج قبولا أو دبورا بالكف مسا مفضيا مباشرة، فإذا أفضى إلى فرجه بيده من غير حائل كما جاء ذلك في الحديث الصحيح في السنن وعند النسائي وعند ابن خزيمة، فحينئذ قد انتقض وضوءه. أما إذا كان من على حائل فهذا لا ينتقض الوضوء، وبهذا يجتمع حديث بصرة وحديث طلق، يجتمعان يجمع بينهما بهذا، ينزل هذا على غير الحائل فإذا مسه بغير حائل فقد نقض، ويجمع هذا على مسه بغير الحائل فإذا بالحائل فإذا مسه من فوق حائل فلا ينتقض، فهل هو إلا بضعة منه؟ يجمع بينهما على هذا. فالشاهد أنه إذا أفضى بيده في آخر غسله إلى فرجه ومسه فعليه حينئذ أن يعيد الوضوء. نعم.
وهذا السائل يقول نخيل أوقفه أجداده لرمضان،
نعم،
وكانت تقيض قبل رمضان بشهور ويفطر عليها الصائمون،
تقيض يعني ينزل في القيض الرطب، هذا معنى تقيض، يعني يأتي الحر الصيف القيض، مصيف من يكو ذا بت فهذا بتي، مصيف مقيض مشتي. نعم. فإذا كان وقت القيض الذي هو الصيف قبل رمضان فإن هذا هو القيض الذي يقول للقيض، فيعني أن الرطب يأتي قبل رمضان. أعد السؤال.
يقول نخيل أوقفه أجداده لرمضان،
نعم،
وكانت تقيض قبل رمضان بشهور،
تقيض تنزل الرطب في هذا الوقت بشهور، نعم،
وكانت تقيض قبل رمضان بشهور ويفطر عليها الصائمون، ففي هذه السنوات تأخرت
نعم
في رمضان أو بعده، فإذا خزنتها لرمضان القادم ما يأكلها الناس لأنهم يفضلون أكل الرطب عن التمر، فماذا أصنع بها؟
الحمد لله، إذا فرض هذا فالنخل باق، فالسنة هذه التي تليها ما تأتي في القيض، وستدور الدورة وترجع إلى القيض، تقيض قبل رمضان، فإذا عادت إلى التقييض قبل رمضان فهي على الصورة التي أوقفها عليها أجدادك تماما، لأنهم أوقفوها وكانت تقيض قبل رمضان بشهور، فتخزن لهم الرطب فيفطرون عليه والله الحمد في رجب في شعبان أو في جمادى الآخرة ثم رجب ويمتد إلى رمضان ويقيضون عليه ويفطرون منه رطبا. فإذا عادت إلى الدورة في القيض فالأمر كما كانت عليه في الصورة الأولى حينما أوقفوها. أما إذا صارت يأتي تقييضها وقيضها بعد خروج رمضان فالناس جميعا سيأكلون الرطب بعد رمضان ما في شك. فإذا جاء رمضان فهم أمام واحد من اثنين، إما أن يفطروا على الكنيس على المكنوز التمر المكنوز في الأكياس، هذا يسمى كنيس تمر، فجميعهم سيأكلون من هذا المكنوز لأن النخل موسمه واحد في البلد، وإما سيأكلوا من هذا الرطب المثلج، ما في نخل عن نخل. يعني أنت إذا فات رمضان وثلجته سيأتي رمضان الآخر ونخل جدودك ما فيه قيض ومقيضين غيرهم، ما هو صحيح، النخل موسمه واحد. فهن إن لم يأكلوا من هذا المكنوء من هذا المثلج المخبأ رطبا سيأكلون تمرا، وأنت بالخيار، إما أن تكنزه فتخرجه تمرا، وحينئذ بقوا على شرطهم والحمد لله نخلهم حفظ لهم ثمرته وأفطر عليها الناس، وإما أن تخزنه وتبرده فإذا جاء رمضان أعطيتهم رطبا مثلجا لأنهم سيأكلونه سواء من نخيل أجدادك أو من نخيل غيرهم لأنه لا يوجد صيف، فالتمر فالنخل كله لا تمر فيه لا رطب فيه، هذا الثاني. وإما أن تبيعه إذا كنت لا تستطيع تفريزه ما عندك تبريده ما عندك القدرة تبيعه وتحتفظ بثمنه، فإذا جاء الوقت اشتريت له إما مثلجا مبردا وإما تمرا مكنوزا، وحينئذ تكون قد وفيت بشرط أجدادك رحمهم الله. نعم.
يقول إذا شرط الدائن
إذا
شرط
أقول
إذا شرط
الدائن خليه دين علينا فيما بعد لأن هذه سؤالات جاءتني ثلاثة يطلبون أن أجيب عليها فالوقت واحدة وربع فنحن نسرع إن شاء الله. هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول نحبكم في الله شيخنا الوالد، أحبك الله الذي أحببتنا فيه أيها الابن الكريم. يقول الذين يقيمون في بلاد الكفار إلى أين يمكن أن يهاجروا، وهل يمكن الهجرة بالإقامة المؤقتة، وهل تجب عليهم إن لم يجدوا؟ أقول الهجرة إلى بلاد الإسلام، فقد تتعسر لك هذه البلدة أو هذه الدولة فيفتح الله جل وعلا عليك أخرى، وبلدان المسلمين ولله الحمد واسعة، أرض الله واسعة، فأنت انظر أي بلد تيسر لك القدوم عليه من بلاد الإسلام خير لك بآلاف المرات من البقاء في بلاد الكفر، هذا شيء. والشيء الآخر أن تخذ بالإقامة المؤقتة واسعى لعل الله يجعل لك فرجا ومخرجا، وإذا لم تجد فاسعى واجتهد بألا تبقى في بلاد الكفر. وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم وإليك، يقول ذكرتم في جلسة السابقة قوله تعالى وجدك ضالا فهدى، فهل كلامكم عند هذه الآية هو الذي عليه أهل التفسير ألا يكون فيه إهاما من تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا أبدا، أنا قلت قول الله جل وعلا وجدك ضالا فهدى، الضلال هو عدم العلم بدليل قوله جل وعز في الآية الأخرى والقرآن يفسر بعضه بعضا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، فالضلال هنا هو عدم العلم، ما كان عنده علم ما كان عنده الوحي، فهذا هو الضلال، يعني ما عنده علم، فهداه الله بالوحي واختصه الله برسالته وأكرمه برسالته سبحانه وتعالى، كانت هذه المنة العظيمة هي هداية الله جل وعلا له. بعض أهل الباطل قال الآية على ظاهرها، هذا غير صحيح، لأنك حينما تقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة تجد أن الله قد حماه من كل الرذائل والخسائس المدنسة لجنابه الشريف الطاهر، فحماه من الكذب فقد عرف في قومه بالصادق، حماه من الخيانة فقد عرف في قومه بالأمين، حماه من كل ما هم عليه فلا يشرب الخمر ولا يحضر مجالس اللهو ولا يمشي أيضا عريانا في أوقات معينة كما يفعلون إلى غير ذلك. هذا موجود في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيرته مكشوفة للجميع معروفة، فحماه الله من هذا. فمن قال إن الآية على ظاهرها، وقد رأيت هذا لبعضهم، هذا قول ضلال، هذا قول ضلال، والله سبحانه وتعالى قد حفظ رسوله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة مما يشينه، وذلك تمهيدا لهذا الأمر العظيم الذي أهله الذي هيأه له، ألا وهو الرسالة الخاتمة. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ بارك الله في عمرك وفي عمركم جميعا، ثم قال أشهد الله أني أحبك في الله، نقول أحبك الله الذي أحببتني فيه وجعل الله وإياكم جميعا من المتحبين فيه. يقول سمعتك تقول حفظك الله من كل سوء وإياكم أجمعين الرجاء كل الرجاء، فهل يجوز مثل هذا؟ الرجاء المراد به هنا التمني، المراد به التمني، أتمنى عليكم، نعم يجوز هذا، أتمنى أنكم لا تفعلوا هذا أو أتمنى أنكم تفعلوا هذا. نعم. وهذا يقول رأيناك تؤثر الشرب في الطست، يعني الطاسة هذه أو ما يشبه الطبق هذا، فهل ذلك سنة أو أثر؟ لا، لأني أنا أكره والله أشرب من فم العلب، فإذا لم أجد إلاه شربت، لكن هذا أحب إلي حتى لا أشرب من فم السقاء، وأشد من هذا أن يكون السقاء الذي لا يرى ما في باطنه قد يكون به بلاء وأنت لا تراه. فأمس يمكن رأيتموني البارحة شربت وتركته، لما شربت وجدت فيه شعرة فأخذتها من فمي وتركته، فهذا يكون مكشوف. أما السقاء المغلق الذي لا ترى ما بباطنه فهذا قد تشرب البلاء وأنت لا ترى. والشرب في الزجاج أيضا جميل، والزجاج أول ما عرف في بلاد الهند، الشرب في كؤوس الزجاج أول ما عرف في بلاد الهند في ملوكهم، وذلك لكثرة الخيانات فيهم بدسهم للسم لملوكهم. والزجاج من أسمائه النمام، النمام، لأنه لا يستر ما فيه، ما وقع فيه أظهره، فينم لك إذا خلط بالماء شيء ظهر فيه، فمن أسماء الزجاج النمام، فهو شفاف يشف عما تحته مثل ثوب الرياء، ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا ارتديت به فإنك عاري. فالشاهد هذا أخف، أخف. أما لو كان السقاء يعني مثل مثل هذا الترمس الذي يكون حديدي يسمونه الاستيل، الاستيل الألماني الذي يحفظ برودة أو حرارة، هذا ما ينبغي لك أن تشرب منه من فمه، لأنه قد يكون به بلاء وأنت لم تره، فينبغي للإنسان أن يفعل ذلك، فهو من هذا الباب. ويكره الشراب من فم السقاء وليكن الآخر شربا من سقى، باب كون ساقي القوم آخرهم شربا كما في رياض الصالحين. هذا هو الأمر، حفظكم الله والله أعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمجلس من مجالس علمية عقدها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى مع طلاب العلم بمدينة الدمام، ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه 15 المقامة في شهر شوال لعام 38 هجرية بمدينة الدمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. المجلس الثاني.
فيا معشر الأحبة، قبل أن نبدأ بكلامنا فيما نريد أن نتكلم فيه في هذا اللقاء، نحب أن نعيد التنبيه على أبنائنا وإخواننا قاصدي هذا المسجد لهذه الدروس، وذلك بالتخير للمواقف المناسبة لسياراتهم، وألا يتسببوا في إيذاء أهل الحي. فقد بلغني اليوم هذا أنه قد حصلت حالة طارئة في بعض البيوت في الحي، ولم يستطع صاحب سيارة الإسعاف الوصول إلا بعد مشقة، وذلك لتضييق بعض أحبتنا القاصدين للمسجد عليهم في الطريق بسوء إيقافهم لسياراتهم. فأرجو معشر الإخوة أن نتنبه لهذا الأمر، ولو جاء الإنسان مستعجلا مع وقت إقامة الصلاة فلا ينسى مثل هذه الصورة التي ذكرناها، فقد يحتاج إلى إنقاذ مريض أو إسعافه وأنت في الصلاة تتلذذ بالصلاة ولا تدري ماذا يحدث في الخارج. ودين الإسلام دين العدل والوسط في كل الأبواب، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وقال عليه الصلاة والسلام: من ضار مسلما ضاره الله. فأرجو من أحبتي أن ينتبهوا إلى هذا ويجعلوه نصب أعينهم كلما وفدوا على درس من الدروس، خصوصا الذين يأتون بالسيارات، أما الذين يأتون على أرجلهم فالكلام ليس موجه إليهم. هذا أولا. ثانيا، أوجه الكلام إلى أخواتنا وبناتنا طالبات العلم، وخاصة في المساء بالذات، اللاتي يأتين بأطفالهن معهن فيشوشن على بقية أخواتهن، فقد جاءت الشكاية منهن إلينا بأن بعضهن ما استطاعت أن تفقه من الكلام شيئا أو تستوعب الدروس، وذلك بسبب تشويش الأطفال. فأقول: لا ينبغي لبناتنا أمهات الأطفال أن يأتينا بهن بهم ويدعوهم يسرحون ويمرحون ويشوشون على أخواتهن، وربما بدأوا يجرون ها هنا وها هنا بين الصفوف. وقد سمعت أنا شيئا من ذلك البارحة، لأني صليت قريبا من صفوف النساء في آخر المسجد، ما بعدنا إلا النساء. فأرجو كل الرجاء من بناتنا وأخواتنا أن يراعين هذا وأن يتقين الله في أخواتهن، فلا تأتي المرأة بالطفل والطفلين معها ثم ترسلهما، أو تأتي بالرضيع الذي طول وقته وهو يصرخ فيكون مصدر إزعاج لأخواتها. فإذا كانت ليس عندها من يقعد عند هذا الصغير الرضيع فعليها أن تبقى في البيت ولتأخذ عن طريق النقل، والحمد لله، أو أن توكل به من يقوم بحاله. أما أن تأتي به أو بهم إلى هذا المسجد فتضر بأخواتها، هذا لا يجوز لها، هذا لا يجوز لها. فينبغي أن تتقي الله في أخواتها، هذا ما لزم التنبيه عليه. وأسأل الله جل وعلا
أن ينفع بذلك وأن يجعله محل الاستماع. وبعد هذا نعود إلى حديثنا. معشر الأحبة، طلبة العلم كما قلنا بالأمس هم خلفاء العلماء، تلاميذهم وخلفاؤهم، إذا جاءت المهمة أرسلوهم فيها، إذا جاءت المهمة الدينية والشرعية أرسلوهم فيها. كانوا في السابق ما توجد جامعات ولا كليات، كانوا يدرسون على الأشياخ، فيؤتى الطلب أو يأتي الطلب إلى المشايخ من الولاة فيطلبون منهم أن يرشحوا لهم القضاة وأن يرشحوا لهم دعاة وأئمة للمساجد ورجال حسبة يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويرشحوا لهم دعاة معلمين في المناطق. هكذا كان الوضع في السابق، يأتي الطلب من الوالي إلى العلماء ليرشحوا لهم من تلاميذهم من يصلح للقضاء، ويرشحوا لهم من تلاميذهم من يصلح للإمامة والخطابة بالناس، يرشحوا لهم من تلاميذهم من يقوم بالدعوة إلى الله فيجوب المناطق أو يوجه إلى منطقة ما فيجوب نواحيها وأرجاءها. يطلب منهم أن يرشحوا لهم من تلاميذهم من يقوم بأمر الحسبة، أمر بمعروف ونهي عن منكر، يطلبون منهم من يقوم بالتعليم، يجلس للناس في المساجد يعلم ويدرس. هذه كم فرع؟ 6 فروع. فكان الأشياخ قديما هم الجامعات الكليات والجامعات، ويختارون من طلبتهم لهذه الأفرع لكل فرع من يناسبه، وما يجد الطلاب في أنفسهم شيئا، لماذا رشح هذا في هذا ولماذا رشح هذا في هذا، أو لما لم يرشحني في هذا أو لما لم يرشح ذاك في هذا. الاحترام قائم لأشياخهم وأستاذيهم، والثقة قائمة منهم في أشياخهم، والتعاون بينهم وبين أشياخهم قائم، وتاج هذا كله الاحترام منهم لشيوخهم. فإذا حصل حاصل لأحد هؤلاء كتب الكتاب إلى شيخه يستشيره بما نزل فيما نزل به من النوازل. والمقصد من هذه المقدمة بيان أن طلبة العلم هم خلفاء العلماء والشيوخ غدا، وسيمر بهم هذا الذي مر بأشياخهم اليوم. وإذا كان كذلك فعليهم أن يتصفوا بأربعة أوصاف. هذا الأمر لا بد منه، سيذهب الجيل ويأتي الجيل الذي بعده، فلا بد أن يتصف هؤلاء بأربعة أوصاف إذا هي اجتمعت فيهم وفقهم الله كما وفق أشياخهم لكل خير، وإذا تخلف واحد أصيب صاحبه في مقتل. أما الأول فهو الإخلاص لله جل وعلا في هذا الباب، أعني باب العلم والدعوة والتعليم وهداية الناس. الأمر الأول الذي يجب علينا جميعا أن ننطلق منه هو الإخلاص لله جل وعلا في هذا الباب، باب العلم والتعليم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فلا يقصد بذلك إلا الأجر عند الله، هذا الإخلاص الذي نقوله، لا يقصد بهذا إلا الأجر، حصول الأجر له عند الله بسبب هدايته للناس ونفعه إياهم، هذا هو الإخلاص. لا يريد إلا الأجر عند الله جل وعلا بسبب نفعه للناس وهدايته إياهم، ومن كان كذلك وجدته ناصحا للناس في كل باب من أبواب الخير. من اتصف بهذا وجدته ناصحا للناس الذين وجه إليهم وأقام بينهم في كل باب من أبواب الخير، مجتهدا في إيصال الخير إليهم ودفع الشر عنهم. فإذا كان كذلك بارك الله فيه وفي دعوته، وظهر في الناس أثره وبركته. هذا الأمر، أمر الإخلاص، أمر مهم، فعليه أن يبتعد عن الرياء وعن السمعة وعن طلب المدحة من الناس فيه وفيه وفيه، فلا يقصد إلا وجه الله جل وعلا والدار الآخرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يجب عليه أن يتصف به الاستمرار في العلم والتحصيل، وذلك بالبحث والمذاكرة مع من هم في مستواه، إن وجد من هو في مستواه. وقد كان قديما، وأذكر لكم هذا من واقعنا نحن هنا في هذه البلاد، كانوا قديما القاضي والإمام والخطيب ورجل الحسبة والمعلم مجلسهم واحد. القاضي الذي وجه إلى البلد من قبل العلماء، القاضي والإمام والخطيب ورجل الحسبة والقاعد للتعليم مجلسهم واحد، أصابع في كف واحدة، المذاكرة بينهم قائمة، يتذاكرون العلم ويحيونه فيما بينهم ويتباحثون في المسائل المشكلة. فإذا وجد معك في منطقتك التي أنت فيها من هو بهذه المثابة فاحرص على الجلوس معه ومذاكرته في العلم، وازدد من العلم، فإن إحياء العلم إنما يكون بالمذاكرة. وإياك والانفراد، فإن هذا سبب لنقص العلم عندك. ستبقى إذا كان عندك هؤلاء ولم تخالطهم، ستبقى كل يوم في نقص. أما بمخالطة من هم في مستواك وسنك أو قريب منك، أعلى قليلا أو دونك قليلا، فينتعش العلم وتزداد. فلا تترك التحصيل، والمرء لا يزال محتاج إلى التحصيل حتى يموت، وكلما ازداد علما ازداد معرفة بمقدار النقص عنده وحاجته إلى العلم. فعليك ألا تفتر عن البحث والتعلم. الأمر الثالث هو الحذر من العجب، الحذر من العجب، فإن العجب يجر صاحبه إلى الكبر، ومحاربة العجب تجر صاحبها إلى التواضع، وما دام العبد متواضعا يرفعه الله، وما دخل في قلبه العجب وأفضى به إلى الكبر إلا ومحق الله بركته. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العريم. وإذا أورثه العجب الكبر ظهر ذلك في تصرفاته، فمقته الناس ونفروا منه، وإذا نفروا منه لم يقبلوا منه، إذا نفروا منه لم يقبلوا منه، فحينئذ تحصل النتيجة لكن عكسية، فلا يحصل الانتفاع به وإنما ينفر الناس عنه، وحينئذ فلا يفلح في بابه. إن في التعليم لم يأته الناس، وإن في الدعوة لم يقبل منه الناس، وإن في الاحتساب أبغضه الناس، وإن في الإمامة نفر عنه الناس، فهذا ممحقة لطالب العلم عياذا بالله من ذلك. فباب العجب هو المدخل إلى الكبر ونفور الناس منك، والتواضع هو باب قبول الناس منك وإقبالهم عليك. فما أحسن العلم يزينه التواضع، فتكون للمساوي أخا فتظهر له الاحترام، وللكبير ابنا فتظهر له الرحمة والتقدير والاحترام، وللكبير ابنا فتظهر له التوقير والتبجيل والإجلال والشفقة عليه في إيصال الخير إليه، وللصغير أبا فتظهر له الرحمة والعطف والحنان والحرص على هدايته وإيصال الخير إليه. فالناس هم على ثلاث طبقات هذه التي ذكرت، فأنت للمساوي أخ لا ترتفع عليه، وإنما تتواضع معه، تريه أنك وإياه سواء، وأنه أخوك، وحق الأخ للأخ محفوظ، وهكذا، فهذا سيقبل عليك. هكذا الكبير إذا أظهرت له التوقير والاحترام، كبير السن وكبير المقام في البلد التي أنت فيها، فإذا أحسنت معه التعامل من هذا ليكونن نصيرا لك بإذن الله تبارك وتعالى، وعونا لك على عامة الناس في بلده أو في منطقته التي أنت معه فيها. فأحسن إليه في هذا الباب وأنزله ما ينبغي أن تنزله فيه. هكذا الصغير، من كان أصغر منك فهو أخ لك، تظهر له الشفقة والمحبة له والحرص عليه. فهذه الطبقات لا بد من مراعاتها بإنزال كل واحد من أهلها منزلته، كما قالت عائشة رضي الله عنها، كما هو في مقدمة صحيح مسلم: أمرنا بإنزال الناس منازلهم. مر بها سائل يسأل فأعطته كسرة خبز، فمر آخر على دابته فأنزلته يأكل، ضيفته، فقيل لها، قالت: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. فالأول على قدر منزلته، والثاني على قدر منزلته. فهكذا، وقد كان شيوخنا وشيوخ شيوخنا على هذا الباب في غاية الحرص. كان الداعية المصلح المجدد شيخ شيوخنا الشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي في منطقة جازان، كان على غاية من الحرص في هذا الباب، فهدى الله به أقواما كانوا من المعاندين. وسأضرب لكم مثالا. أخبرني أبي رحمه الله يقول: وجهنا شيخنا الشيخ عبد الله القرعاوي إلى قرية من القرى معلمين فيها ودعاة في أيام الملك سعود رحمه الله، أول تملك الملك سعود بعد الملك عبد العزيز. يقول: وكان عمك الذي هو عمي أنا، العم إبراهيم بن علي فقيه رحمه الله، كان هو الداعية والإمام والخطيب والمدرس في هذه البلدة، وجئت أنا أزوره، ومع زيارتي وافق أن وصل إلينا الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله في هذه المدة. فمر بنا رجل من أعيان القرية، فنظر الشيخ إليه وسكت، فلما ذهب سأل الشيخ عنه وقد تفرس فيه، فقالوا: هذا فلان وضعه كذا وكذا وكذا، ولكنه لا يصلي، وهو جار المسجد ومن أعيان القرية، وكان منصرف عن طلبة الشيخ. فقال: دعوه. فلما جاء وقت مروره مساء قبيل المغرب، جلس الشيخ ومعه الوالد ومعه العم وبعض أعيان القرية، اثنين أو ثلاثة ذكرهم لي، جلسوا على جادة الطريق قرب المسجد على عادة الأوائل، كانوا يجلسون لهم مبارز يخرجون فيها، إياكم والجلوس في الصعودات أو على الصعودات، والصعودات هي الطرقات وزنا ومعنا. قالوا: مجالسنا يا رسول الله ما لنا منها بد نتحدث فيها الحديث. قال: فبينا نحن كذلك مر الرجل، فابتدره الشيخ عبد الله القرعاوي وهو على حماره والشيخ جالس، قام رحمه الله ورحمهم جميعا، ثم سلم عليه وقال: ما شاء الله، كان في يده عصا، عصا، فقال: ما شاء الله، ما أجمل هذه العصا، من وين جبتها؟ فقال: هي لك، مشعاب خفيف يضرب به دابته، لكن المشاعيب قريب من الآن الذي يستخدمه أبنائنا وإخواننا وأحبتنا في الإمارات وفي عمان، يكون من النبع، شجر النبع، وهو مشهور من أجمل الشجر وأجوده، شجر النبع، يعرف هذا الكبار، اسألوهم. فإذا جلد عنه القشر صار مثل البيضة، أصفر ثم يصلب فيصبح شديد ما يكاد ينكسر. وأكثر من يستخدمه في القديم البجهاء والعميان، الأعمال أنه يضرب هنا ويضرب هنا ويضرب هنا، ما ينكسر هذا. الشاهد، فالشيخ جعله مدخلا رحمه الله، قال: هو لك. قال: لا لا، بس أنا أسأل عنه. قال: لا والله هو لك. أخذه الشيخ وقعد. الشيخ ما يريد العصا، يريد صاحب العصا. فلما جاء صلاة المغرب صلى معهم الرجل، فبعد الصلاة تكلم الشيخ مع الوالد والعم والحاضرين الاثنين معه من طلابه، قال: اسمعوا، هذا رجل وجيه جواد، وكم من عيب يستره الجود. وفعلا هذا معروف، كم من عيب في الرجل يستره الجود، يغطيه. ودعوه يأتي الله به. تسننوا، أدوا السنة، وبعد السنة قال: يا فلان، القهوة عندك؟ قال: يا مرحبا ومسهلا، حياكم الله، تفضل. شربوا القهوة، وبعد القهوة حانت العشاء فخرج جميعا للصلاة، فأمر الجماعة أن يتقدموا، فتقدموا على الباب وهم يسمعون الحديث، فمسكه وأعطاه شيئا من المال، من الريالات الفرنسي الفضة، يعني إذا ما هي دراهم كانت إيش؟ نقدا فضة، لو ذوبها بيعت فضة. لا لا لا، قال لا أبدا، بلغنا أنك جار المسجد وأنت تحتسب على الناس إن شاء الله تعالى وتنبههم وتذكرهم، وجزاك الله خير، استعن بها استعن بها، وهذا للطلاب أبنائك، وهؤلاء فلان وفلان هم إخوانك وجيرانك وهم ما يستغنون عنك ومذكور عنك الخير وأنت صاحب كرم. فأثنى عليه بالذي رأى. يقول الوالد والعم صلينا، واليوم الثاني الشيخ بقي عندنا، وفي المساء سافر، ركب دابته ومشى يريد قرية أخرى لأنه يفتش على المدارس رحمه الله. يقول بعدها بيوم وإذا بالرجل هو الذي ينبه الناس للصلاة. وتنبيهه لهم بالعبارة الآتية كما يحلف الوالد رحمه الله، كان ينبههم قائلا الصلاة يا بضاعة الموت، يذكرهم بالموت، يعني أنتم صليتم أو لم تصلوا فالموت أنتم بضاعة ستموتون فاستعدوا للموت. قل فكان هذا شعاره، فلازم المسجد وصلح حاله واستقام أمره وصار من أعبد الناس. فيا معشر الأحبة، الإحسان إلى الناس بإنزالهم منازلهم بالكلمة الطيبة والعمل الطيب يهدي الله به جل وعلا كثيرا من الناس، والدعاية قد تسبق، ولكن إذا سمع الناس وقدموا سيرون إما صدقا وإما كذبا، فإن أثني عليك بما ليس فيك وقدم الناس ورأوك عرفوا أن الدعاية كاذبة، وإن ذكروك بغير ما هو فيك وقدم الناس ورأوك على غير ما قيل فيك وبهت به عرفوا أيضا أن الدعاية كاذبة. فعلى العبد أن يلاحظ هذا الجانب وأن يعتني به وألا يغفل عنه، فإنه والله سبب عظيم في إيصال الخير إلى الناس وهدايتهم. أما الأمر الرابع الذي ينبغي مراعاته، بل يجب على طالب العلم أن يراعيه، فهو أن يترفع عن الدنيا، وهذا أمر مهم، أن يترفع عن الدنيا، فإن الدنيا دنية، فيا طالب الدنيا الدنية طالبا جاهدا ألا طلب سواها، إنها لا وفاء لها. فكم قد رأينا من حريص ومشفق عليها فلم يظفر بها أن ينالها، ليلهوا ويغتروا بها ما بدا لهم، متى تبلغ الحلقوم تصرم حبالها. فالدنيا دنية، ما سميت الدنيا إلا لأنها دنية، ويجب عليك أيها العبد ألا تطلب الدنيا بعمل الآخرة، فإن هذا والله من قلة العقل وضعفه ومن ضعف الدين، أن تبذل الطيب النفيس لتحصيل الخسيس. واعلم أنك إذا شاركت الناس في دنياهم ونافستهم فيها وأنت تقمص قميص العلم والعلماء تهون في أعينهم، والله تهون في أعينهم، لأن الله قد رفعك بهذا العلم، والناس يجلونك ويبجلونك ويقدرونك بسببه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فإذا رأوك منافسا لهم في دنياهم سقطت من أعينهم، فلا تنزل بعد أن رفعك الله. أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن لزمته عفة النفس أكرم، إلى أن قال: ولم أبتذل في طلبة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدم أأشقى به غرسا أتعب فيه وقت التحصيل، وأجنيه ذلة إذا انفتخ أذو الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما ورثوا دينارا ولا درهما، وهم أفضل الخلق على الله وأكرمهم عند الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثت الأنبياء. طيب ما هي تركة الأنبياء؟ إنما ورثوا العلم، فعليك أن تكتفي بهذا الإرث العظيم الذي رفعك الله به وجعلك في منزلة البدر تضيء للناس. فإذا ما نزلت إلى مستوى العامة هنت في أعينهم، فترفع بما رفعك الله به وهو العلم، ولا تهن نفسك وتدنس العلم فتجني على دين الله تبارك وتعالى. فاعلم واعلم أن ثقة الناس فيك ما دمت في منزلتك، فإن نزلت إلى منزلتهم ساويتهم، فظنوا بك الذي يظنونه فيما بينهم بأنفسهم. فهذا الذي أوصي به في هذا الباب خاصة. وأنا أرى اليوم بعض من الناس يبدأ بصورة وينتهي بأخرى. هذا العلم أنت ما طلبته لأجل الدنيا، أنت طلبته لأجل الآخرة، تنور به قلبك وتشرح به صدرك وتعرف به الحق من الباطل والخطأ من الصواب والسنة من البدعة والحلال من الحرام والواجب من المندوب، وتعرف المباح وتعرف المشتبهات فتقف عندها، ثم تعلم الناس ذلك فرفعك الله به. أما إذا طلبت غيره فأبشر بالهوان في الدنيا والذل في الآخرة والإهانة. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. فإياكم أن تدنسوا هذا النفيس ببذله لتحصيل الخسيس، فيناسب أن يجازيكم الله جل وعلا هذا الجزاء. فكما أهنت العلم بالدنيا يهينك الله جل وعلا يوم القيامة، ومن ترفع عما في أيدي الناس أعلاه الله ورفعه الله، ولا أعظم من هذا. هذه هي الرفعة الحقيقية. المال غاد ورائح، ما سمي المال مالا إلا أنه يميل من يد إلى أخرى، وأيضا يميل بالرجال، من ضعف مال به في دينه، ومال به في أمانته، مال به في أخلاقه. فنعوذ بالله جل وعز بأسمائه الحسنى وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون من هؤلاء. فترفعوا معشر الأحبة عما في أيدي الناس يورثكم الله المحبة. ازهد في إيش؟ فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، هذا معلوم. أما الزهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، أما إذا علموا منك عكس ذلك إيش يصير؟ يبغضك الناس، هذا كذاب لا يغركم، ترون مخبره ليس كمظهره، مخبره ما هو على مظهره، هذا ما يعرفه إلا اللي خالطه، لا يغركم. إذا بلغت إلى هذه المقالة ما قيمتك بين الناس؟ فاحرصوا رحمكم الله على الحذر في هذا الجانب. المال يكذب فيه الصادق الصدوق ويخون فيه الأمين، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على الإنسان أن يحمي عرضه، فإن في حماية عرضه حماية لشرف العلم وعرض العلم وعرض العلماء الداعين إلى الله تبارك وتعالى. هذا ما أوصيكم به، هذه الأربعة الأمور تفكروا فيها وتأملوا فيها، ستجدون أن الخير في هذا الباب الذي نحن فيه وإياكم جميعا هو باب عظيم يؤتى المرء من قبله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا، وأن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن قال وعمل، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الأسئلة كثيرة، وسأعرض ما يتيسر منها بإذن الله تعالى.
نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، أو يذكر السائل بأن أباه شيخا كبيرا قد ابتلي بمرض يحتاج معه إلى بتر ساقيه كما أخبره بذلك الأطباء، وهو إن أخبر إن قال لأبيه عن هذا فلن يذهب معه لإجراء هذه العملية الطبية، وهو خائف إن ذهب به بدون علمه أن يكون آثما أو أن يغضب منه والده، فما هي نصيحتكم؟
نصيحتي أولا ألا يعجل في هذا الباب، فعليه أن يعرض أمره على أطباء آخرين. فكم قد سمعنا شيئا من هذا فحصل به ما ندم عليه فيما بعد، وكم قد سمعنا أيضا شيئا من هذا ولم يقبل من قيل له بالقطع أو البتر لبعض أطرافه، وسأل فوجد من قال له هذا الكلام غير صحيح ولا تحتاج إلى قطع الأطراف ولا إلى بترها والعلاج موجود، وانتقل إليهم وتعالج فشفاه الله. فلا يعجل أبدا، هذه أول وصية أوصيه بها، أنه لا يعجل، فعليه أن يسأل ويسأل ويسأل حتى إذا أعياه السؤال وقيل له إنه إن لم يفعل يهلك باب آخر فليفعل. هذه أول وصية. الوصية الثانية أنه لو فرضنا أنه لا بد من البتر فعليه أن يخبره بذلك ويصبره ويرغبه في الصبر ويتلو عليه الآيات ويقرأ عليه الأحاديث الواردة في هذا الباب، والله سبحانه وتعالى ييسر له، ثم إنه إن أحب فعل وإن لم يحب وصبر على دائه فهو ليس بواجب عليه أن يبتر عضوه. نعم.
وهذا سائل
يبتر أعضاءه. نعم.
وهذا سائل يقول: أنا إمام مسجد في بلدنا ولم أطلب العلم عند المشايخ،
كيف
يقول أنه إمام مسجد في بلده،
نعم،
ولم يطلب العلم عند المشايخ،
ولم،
نعم، ولكنه أقرأ الناس في المسجد، ولكنه يقرأ، ولكنه يقرأ للناس في المسجد كتاب الأربعين النووية ورياض الصالحين وبعض الكتب، فهل يجوز له ذلك علما بأنه إن لم يقرأ على الناس في مسجده فسيأتي أهل البدع من جماعة التبليغ ليقرأوا على الناس؟
كونه لم يطلب العلم هذا نقص في حقه، وإذا كان كذلك فنحن نقول له بعد هذا: أولا يجب عليك أن تطلب ما يصح به دينك من أصول العلم، ثانيا عليك الآن الآن وأنت في هذه الوظيفة أن تعلم أحكام الإمامة والائتمام، لابد أن تقرأ كتابا في هذا الباب. ومن الكتب النافعة في هذا الجميلة كتاب أخينا الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد المنيف وفقه الله، فإن له كتابا في هذا اسمه أحكام الإمامة والائتمام، من أجمل ما قرأت ترتيبا واستدلالا وإرادا للأدلة وحسن استدلال وجمع، ترتيبا للأدلة وحسن استدلال وجمع، وأيضا وضوح عبارة، عبارته لطيفة ومشرقة وليس فيها تعقيد، فأنا أوصي به لو لي أمر أوجبته على جميع الأئمة هنا في المملكة أن يقرأوا فيه، فهذا نافع. يقرأ الإمام ما يتعلق بوظيفته، أحكام الإمامة، الإمام تجري عليه أمور في أثناء قيامه بإمامة الناس، وهكذا المأمومين تحصل لهم أمور في أثناء صلاتهم مع الإمام، فهو بحاجة إلى أن يعرفها، فهذا الكتاب من الكتب الدافعة، فنوصيه أيضا بأن يقرأ في هذا الباب خاصة. الأمر الثالث أقول له: لا بد من أن يتعلم ويجعل له وقتا للرحلة، لو شهر في السنة يأخذه إجازة من الدائرة التابع لها ويأتون بإمام يقوم مقامه هذا الشهر ويرحل إلى المشايخ فيتعلم ويستفيد حتى يكون طالب علم، يكون طالب علم، هذه الوظيفة وظيفة دينية من أشرف الوظائف، فعليه أن يتأهل لها. الأمر الرابع أقول: إذا كان مجرد قراءة وأنت قارئ ولا الحمد اقرأ على الناس، لكن عليك أن تعرف حدك، أنت قارئ ولست بعالم، فرق بين القارئ والشارح، فالشارح هو العالم، أما القارئ مجرد من يقرأ على الناس، فاقرأ عليهم إما مثل الرياض رياض الصالحين أو كتابا مشروحا لأهل العلم، فتقرأ لهم العبارة الموجودة في هذه الشروحات على هذا الكتاب، لكن لا تظنن نفسك طالب علم فضلا عن أن تكون شيخا، ومن عرف قدر نفسه أورثه الله جل وعلا النفع لنفسه في الدنيا وفي الآخرة، أما في الدنيا فيسعى إلى تكميل ما عنده من النقص، وأما في الآخرة فيسلم من العقوبة التي يتقحمها من ينزل نفسه في غير منزلتها فيقول الباطل ويقول الخطأ وهو لا يشعر بأنه خطأ أو باطل، هذا الذي أوصيه به. نعم.
هذا سائل يسأل عن غسل الجنابة والجمعة والعيدين، وهل يجزئ عن الوضوء؟ وإذا توضأ قبل غسل الجنابة ثم وإذا توضأ قبل غسل الجنابة ثم شرع في الاغتسال فوقعت يده على فرجه فهل يتوضأ مرة ثانية؟
أعد السؤال.
هذا يقول يسأل عن غسل الجنابة.
نعم.
والجمعة والعيدين. هل تجزئ عن الوضوء؟
نعم هذا شطر.
وإذا توضأ قبل شروعه في غسل الجنابة ثم بعد ذلك أخذ في الاغتسال ومس فرجه في أثنائه فهل يتوضأ مرة أخرى؟
الحمد لله. أما بالنسبة للقسم الأول وهو غسل الجنابة هل يكفي عن الجمعة عن غسل الجمعة والعيدين، فأقول إذا نوى ذلك نعم يكفي، وشرطه ما ذكره في الباقي من السؤال بأن لا يمس فرجه، فإن مس فرجه أفاض الماء على جسده جميعا وكفاه ذلك والحمد لله. نعم. أما إذا مس فرجه بعد ذلك فقد انتقض وضوءه، ومس فرج قبولا أو دبورا بالكف مسا مفضيا مباشرة، فإذا أفضى إلى فرجه بيده من غير حائل كما جاء ذلك في الحديث الصحيح في السنن وعند النسائي وعند ابن خزيمة فحينئذ قد انتقض وضوءه. أما إذا كان من على حائل فهذا لا ينتقض الوضوء، وبهذا يجتمع حديث بصرة وحديث طلق، يجتمعان يجمع بينهما بهذا، ينزل هذا على غير الحائل فإذا مسه بغير حائل فقد نقض، ويجمع هذا على مسه بغير الحائل فإذا بالحائل فإذا مسه من فوق حائل فلا ينتقض، فهل هو إلا بضعة منه؟ يجمع بينهما على هذا. فالشاهد أنه إذا أفضى بيده في آخر غسله إلى فرجه ومسه فعليه حينئذ أن يعيد الوضوء. نعم.
وهذا السائل يقول نخيل أوقفه أجداده لرمضان.
نعم.
وكانت تقيض قبل رمضان بشهور ويفطر عليها الصائمون.
تقيض يعني ينزل في القيض الرطب، هذا معنى تقيض، يعني يأتي الحر الصيف القيض، مصيف من يكو ذا بت فهذا بتي، مصيف مقيض مشتي. نعم. فإذا كان وقت القيض الذي هو الصيف قبل رمضان فإن هذا هو القيض الذي يقول للقيض، فيعني أن الرطب يأتي قبل رمضان. أعد السؤال.
يقول نخيل أوقفه أجداده لرمضان.
نعم.
وكانت تقيض قبل رمضان
تقيض
بشهور.
تنزل الرطب في هذا الوقت بشهور. نعم.
وكانت تقيض قبل رمضان بشهور ويفطر عليها الصائمون. ففي هذه السنوات تأخرت
نعم
في رمضان أو بعده، فإذا خزنتها لرمضان القادم ما يأكلها الناس لأنهم يفضلون أكل الرطب عن التمر، فماذا أصنع بها؟
الحمد لله، إذا فرض هذا فالنخل باق، فالسنة هذه التي تليها التي تليها ما تأتي في القيض، وستدور الدورة وترجع إلى القيض، تقيض قبل رمضان، فإذا عادت إلى التقييض قبل رمضان فهي على الصورة التي أوقفها عليها أجدادك تماما، لأنهم أوقفوها وكانت تقيض قبل رمضان بشهور، فتخزن لهم الرطب فيفطرون عليه والله الحمد في رجب في شعبان أو في جمادى الآخرة ثم رجب ويمتد إلى رمضان ويقيضون عليه ويفطرون منه رطبا، فإذا عادت إلى الدورة في القيض فالأمر كما كانت عليه في الصورة الأولى حينما أوقفوها. أما إذا صارت يأتي تقييضها وقيضها بعد خروج رمضان فالناس جميعا سيأكلون الرطب بعد رمضان ما في شك، فإذا جاء رمضان فهم أمام واحد من اثنين، إما أن يفطروا على الكنيس على المكنوز التمر المكنوز في الأكياس هذا يسمى كنيز تمر، فجميعهم سيأكلون من هذا المكنوز لأن النخل موسمه واحد في البلد، وإما سيأكلوا من هذا الرطب المثلج، ما في نخل عن نخل. يعني أنت إذا فات رمضان وثلجته سيأتي رمضان الآخر ونخل جدودك ما فيه قيض ومقيضين غيرهم، ما هو صحيح، النخل موسمه واحد. فهن إن لم يأكلوا من هذا المكنوء من هذا المثلج المخبأ رطبا سيأكلون تمرا، وأنت بالخيار، إما أن تكنزه فتخرجه تمرا، وحينئذ بقوا على شرطهم والحمد لله نخلهم حفظ لهم ثمرته وأفطر عليها الناس، وإما أن تخزنه وتبرده فإذا جاء رمضان أعطيتهم رطبا مثلجا، لأنهم سيأكلونه سواء من نخيل أجدادك أو من نخيل غيرهم لأنه لا يوجد صيف، فالتمر فالنخل كله لا تمر فيه لا رطب فيه، هذا الثاني. وإما أن تبيعه إذا كنت لا تستطيع تفريزه، ما عندك تبريده، ما عندك القدرة، تبيعه وتحتفظ بثمنه، فإذا جاء الوقت اشتريت له إما مثلجا مبردا وإما تمرا مكنوزا، وحينئذ تكون قد وفيت بشرط أجدادك رحمهم الله. نعم.
يقول إذا شرط الدائن،
إذا
شرط،
أقول
إذا شرط
الدائن خليه دين علينا فيما بعد، لأن هذه سؤالات جاءتني ثلاثة يطلبون أن أجيب عليها، فالوقت واحدة وربع، فنحن نسرع إن شاء الله. هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول نحبكم في الله شيخنا الوالد، أحبك الله الذي أحببتنا فيه أيها الابن الكريم. يقول الذين يقيمون في بلاد الكفار إلى أين يمكن أن يهاجروا، وهل يمكن الهجرة بالإقامة المؤقتة، وهل تجب عليهم إن لم يجدوا؟ أقول الهجرة إلى بلاد الإسلام، فقد تتعسر لك هذه البلدة أو هذه الدولة فيفتح الله جل وعلا عليك أخرى، وبلدان المسلمين ولله الحمد واسعة، أرض الله واسعة، فأنت انظر أي بلد تيسر لك القدوم عليه من بلاد الإسلام خير لك بآلاف المرات من البقاء في بلاد الكفر، هذا شيء. والشيء الآخر أن تخذ بالإقامة المؤقتة واسعى لعل الله يجعل لك فرجا ومخرجا، وإذا لم تجد فاسعى واجتهد بألا تبقى في بلاد الكفر. وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم وإليك، يقول ذكرتم في جلسة السابقة قوله تعالى وجدك ضالا فهدى، فهل كلامكم عند هذه الآية هو الذي عليه أهل التفسير ألا يكون فيه إهاما من تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا أبدا، أنا قلت قول الله جل وعلا وجدك ضالا فهدى، الضلال هو عدم العلم بدليل قوله جل وعز في الآية الأخرى والقرآن يفسر بعضه بعضا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، فالضلال هنا هو عدم العلم، ما كان عنده علم، ما كان عنده الوحي، فهذا هو الضلال، يعني ما عنده علم، فهداه الله بالوحي، اختصه الله برسالته وأكرمه برسالته سبحانه وتعالى، كانت هذه المنة العظيمة هي هداية الله جل وعلا له. بعض أهل الباطل قال الآية على ظاهرها، هذا غير صحيح، لأنك حينما تقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة تجد أن الله قد حماه من كل الرذائل والخسائس المدنسة لجنابه الشريف الطاهر، فحماه من الكذب فقد عرف في قومه بالصادق، حماه من الخيانة فقد عرف في قومه بالأمين، حماه من كل ما هم عليه، فلا يشرب الخمر ولا يحضر مجالس اللهو ولا يمشي أيضا عريانا في أوقات معينة كما يفعلون إلى غير ذلك، هذا موجود في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته مكشوفة للجميع معروفة، فحماه الله من هذا. فمن قال إن الآية على ظاهرها، وقد رأيت هذا لبعضهم، هذا قول ضلال، هذا قول ضلال، والله سبحانه وتعالى قد حفظ رسوله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة مما يشينه، وذلك تمهيدا لهذا الأمر العظيم الذي أهله الذي هيأه له، ألا وهو الرسالة الخاتمة. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ بارك الله في عمرك وفي عمركم جميعا، ثم قال: أشهد الله أني أحبك في الله، نقول: أحبك الله الذي أحببتني فيه، وجعل الله وإياكم جميعا من المتحبين فيه. يقول: سمعتك تقول حفظك الله من كل سوء وإياكم أجمعين، الرجاء كل الرجاء، فهل يجوز مثل هذا؟ الرجاء المراد به هنا التمني، المراد به التمني، أتمنى عليكم. نعم يجوز هذا، أتمنى أنكم لا تفعلوا هذا، أو أتمنى أنكم تفعلوا هذا. نعم. وهذا يقول: رأيناك تؤثر الشرب في الطست، يعني الطاسة هذه أو ما يشبه الطبق هذا، فهل ذلك سنة أو أثر؟ لا، لأني أنا أكره والله أشرب من فم العلب، فإذا لم أجد إلاهي شربت، لكن هذا أحب إلي حتى لا أشرب من فم السقاء، وأشد من هذا أن يكون السقاء الذي لا يرى ما في باطنه، قد يكون به بلاء وأنت لا تراه. فأمس يمكن رأيتموني البارحة شربت وتركته، لما شربت وجدت فيه شعرة فأخذتها من فمي وتركته، فهذا يكون مكشوف. أما السقاء المغلق الذي لا ترى ما بباطنه، فهذا قد تشرب البلاء وأنت لا ترى. والشرب في الزجاج أيضا جميل، والزجاج أول ما عرف في بلاد الهند، الشرب في كؤوس الزجاج أول ما عرف في بلاد الهند في ملوكهم، وذلك لكثرة الخيانات فيهم بدسهم للسم لملوكهم. والزجاج من أسمائه النمام، النمام، لأنه لا يستر ما فيه، ما وقع فيه أظهره، فينم لك إذا خلط بالماء شيء ظهر فيه، فمن أسماء الزجاج النمام، فهو شفاف يشف عما تحته مثل ثوب الرياء، ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا ارتديت به فإنك عاري. فالشاهد هذا أخف، أخف. أما لو كان السقاء يعني مثل مثل هذا الترمس الذي يكون حديدي يسمونه الاستيل، الاستيل الألماني الذي يحفظ برودة أو حرارة، هذا ما ينبغي لك أن تشرب منه من فمه، لأنه قد يكون به بلاء وأنت لم تره، فينبغي للإنسان أن يفعل ذلك، فهو من هذا الباب. ويكره الشراب من فم السقاء، وليكن الآخر شربا من سقى، باب كون ساقي القوم آخرهم شربا كما في رياض الصالحين. هذا هو الأمر، حفظكم الله والله أعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.